باب في بيان صفة الوضوء. بعد أن عرفت شرائط الوضوء، الشرائط يعني الشروط، هي بنفس المعنى، تجمع على شروط وتجمع على شرائط وفرائض وسنن على ما سبق بيانه، كأنك تطلعت إلى بيان صفة الوضوء، يعني كأنك بعد ما عرفت هذه الأمور رغبت في معرفة صفة الوضوء كاملة تامة. كيف هي؟ كأنك تطلعت إلى بيان صفة الوضوء التي تطبق فيها تلك الأحكام، وهي صفة الوضوء الكامل المشتمل على الفروض والسنن، مستوحاة من نصوص الشرع، يعني مأخوذة من نصوص الشرع، لتعمل على تطبيقها إن شاء الله. صفة الوضوء أن ينوي الوضوء بما يشرع له الوضوء من صلاة ونحوها، يعني ينوي الوضوء للشيء الذي يريد أن يفعله، ينوي الوضوء كي يصلي، ينوي الوضوء كي يطوف حول البيت إلى آخره. أول شيء النية، نية الوضوء، ليس شرط أن تقيد بأي شيء آخر، أن تنوي الوضوء وتتوضأ يحصل منك الوضوء. وهذا لحديث إنما الأعمال بالنيات، فلا يصح عمل تعبدي إلا أن تكون معه نية. ثم يقول بسم الله. ذكرنا أنه لا يوجد دليل صحيح يدل على شرعية البسملة في هذا الموطن. ثم يغسل كفيه 3 مرات، هذا جاء في حديث عثمان بن عفان، وأكمل الأحاديث التي وردت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث عثمان بن عفان في الصحيحين، حديث عثمان بن عفان في الصحيحين. هذا الجهاز جعلني. ثم يتمضمض 3 مرات ويستنشق 3 مرات وينثر الماء من أنفه بيساره، يعني يخرج الماء من أنفه بيساره، لأن اليسار هي التي تستعمل للنظافة مما فيه قذارات. المضمضة والاستنشاق تكون بغرفة واحدة، وتكون لكل واحدة غرفة، للمضمضة غرفة والاستنشاق يجوز هذا ويجوز هذا، وإن كان أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها بغرفة واحدة، يأخذ جزءا من الماء للفم والجزء الآخر للأنف من خلال غرفة واحدة. البعض يستعصب هذه الصورة وما يجيدها، فلا بأس أن يأخذ لكل واحدة غرفة، كما صحت به السنة أيضا في أحاديث أخرى. ويغسل وجهه 3 مرات، إذن يبدأ بكفيه ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر 3 مرات ثم يغسل وجهه 3 مرات. وحد الوجه طولا، يعني إلى العلامات التي يبدأ الوجه عندها وينتهي عندها، حده يعني طرفه الذي يبدأ منه وينتهي إليه، من حيث الطول يعني بشكل مستقيم، من منابت شعر الرأس، أول ما يبدأ الشعر للرأس، من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن، هذا منبت الشعر من هنا أوله أعلى الجبهة إلى الذقن اللي هو هنا عند هذه، بعض الناس يكون في عنده نقطة هنا، هي هذه، أي نعم، الذقن. ولا هذه بالنسبة لي الوجه، حد الوجه من الطول. واللحيين أو اللحيان عظمان في أسفل الوجه اللي هو هنا، هذا العظم وهذا العظم، أسفل الوجه هي المنطقة التي ينبت عليها شعر اللحية. همك الله. اللحيان عظمان في أسفل الوجه، أحدهما من جهة اليمين اللي هي هذه، والثاني من جهة اليسار اللي هي هذه الجهة. والذقن مجمعهما، يعني هو الذي يجمعهما، الذقن يجتمعان عنده. فاللحيين مع الذقن هي المنطقة التي ينبت عليها شعر اللحية. وشعر اللحية من الوجه فيجب غسله ولو طال، يعني لو طال الشعر أكثر يغسل منطقة الشعر كاملة التي على الواجهة. فإن كانت اللحية خفيفة الشعر وجب غسل باطنها وظاهرها، لأن الشعر الخفيف يبقى البشرة التي تحته هي المطلوب غسلها فيغسل الباطن، أما إذا كان الشعر كثيفا فيكتفي بغسل ظاهر اللحية. وجب غسل باطنها وظاهرها، وإن كانت كثيفة أي ساترة للجلد وجب غسل ظاهرها، ويستحب تخليل باطنها كما تقدم، وقدمنا أن التخليل لا يصح فيه شيء. وحد الوجه عرضا، يعني من ناحية العرض من الأذن إلى الأذن، من الأذن إلى الأذن، والأذنان من الرأس فيمسحان معه كما تقدم، وهذا مبني على حديث الأذنان من الرأس، وذكرنا أن الصحيح أنه ضعيف. ثم يغسل يديه مع المرفقين 3 مرات، يغسل يديه مع المرفقين، يبدأ باليمنى يغسلها من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، وثم اليسرى يغسلها من رؤوس الأصابع إلى المرفق 3 مرات. وهذا كله ورد مفصلا، غسل الوجه وغسل اليدين في حديث عثمان رضي الله عنه. وحد اليد هنا من رؤوس الأصابع مع الأظافر إلى أول العضد، العضد اللي هو عضلة اليد، المكان اللي دائما يظهرون البطولة منه، هذه عضلة اليد، هذا هو العضد. فإذا أراد أن يغسل يغسل اليدين حتى يشرع في العضد، يعني يبدأ بالمنطقة تلك العلوية التي فيها العضلة. ولا بد أن يزيل ما علق باليدين قبل الغسل من عجين وطين وصبغ كثيف على الأظافر حتى يتبلغ بماء الوضوء، يعني حتى يصل الماء إلى جميع أجزاء اليد، فيجب أن يزيل أي عازل يكون موجودا على اليد. ثم يمسح كل رأسه وأذنيه مرة واحدة بماء جديد غير البلل الباقي من غسل يديه، يعني يأخذ ماء جديدا ويمسح رأسه. المسحة الأولى من الأمام إلى الخلف هذه واجبة، والمسحة الثانية اللي هي الرد من الخلف إلى الأمام هذه مستحبة. وصفة مسح الرأس أن يضع يديه مبللتين بالماء على مقدم رأسه، يمرهما إلى قفاه بهذه الصورة، تضع يديك هكذا ثم تمر بهما إلى الخلف بهذه الطريقة، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، فيبدأ هكذا ويذهب بيديه إلى الخلف ثم يردهما بهذه الطريقة. ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل أصبعيه السبابتين في خرقي أذنيه ويمسح ظاهرهما بإبهاميه بهذه الصورة، تضع أصبعيك هذين هكذا في الداخل وهذين من الخلف، ثم تبدأ من الأسفل هكذا وتصعد إلى الأعلى ثم ترجع هكذا وينتهي الأمر. ثم يغسل رجليه 3 مرات مع الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، يعني العظمان الناتئان يعني العظمان البارزان، الكعبان العظمان البارزان أسفل الساق. ومن كان مقطوع اليد أو الرجل فإنه يغسل ما بقي من الذراع أو الرجل، إذا بقي شيء من عضو الوضوء، إذا بقي شيء من عضو الوضوء يغسل، وإذا لم يبقى شيء سقط ذاك العضو انتهى لا يغسل منه شيء. يعني إذا قطعت الرجل من الساق مثلا أو من الركبة هنا لا يغسل شيء، أما إذا قطعت الأصابع فقط فيغسل ما بقي من القدم. فإنه يغسل ما بقي من الذراع أو الرجل، فإن قطع من مفصل المرفق غسل رأس العضد، وإن قطع من الكعب غسل طرف الساق، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وكما ذكرنا لكم هو الصواب إن شاء الله. إذا بقي طرف مما أوجب الله علينا غسله يغسله، وإذا لم يبقى شيء فلا يجب عليه شيء، لأنه ليس من الموضع الذي أمرنا بغسله، ولا ينطبق عليه أنه رجل ولا أنه يد عندئذ من أعضاء الوضوء يعني. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتقوا فأتوا منه ما استطعتم، هذا الدليل الذي يدل على هذا الأمر. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران قال صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جن، هذا الحديث يدلنا في الصلاة خصيصا على أن الصلاة يسقط منها ما لا تقدر عليه، وما تقدر عليه لا يسقط منه فأي جزئية من الجزئيات وأي ركن من الأركان. فإذا غسل بقية المفروض فقد أتى بما استطاع، ثم بعد الفراغ من الوضوء على الصفة التي ذكرنا يرفع بصره إلى السماء ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية في هذه الحال، ما أدري ورفع البصر هذا إلى السماء لا أعرف له دليلا حقيقة. أما الدعاء نفسه ففي صحيح مسلم ورد أنه كان يدعو ويقول أشهد أن لا إله إلا، ومن الأدعية في هذه الحال ومن ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلى هنا الحديث في صحيح مسلم. وجاء في الحديث أنه من دعا بهذا الدعاء بعد الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية. أما الزيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فهذه عند الترمذي خاصة، ومن تتبع طرق هذا الحديث وجد أنها شاذة وليس في الصحيح. وفي حديث آخر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصحيح في هذا الحديث أنه موقوف على الصحابي، لكن قال الحافظ ابن حجر بأنه لا يقال من قبل الرأي، فهو الظاهر أنه مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قال بأنه لا يقال من قبل الرأي فله أن يأخذ بهذا الحديث ويعتبره مرفوعا، ومن رأى أنه ربما يقال من قبل الرأي والاجتهاد فيكون اجتهادا من الصحابي. والمناسبة في الإتيان بهذا الذكر والدعاء بعد الوضوء أنه لما كان الوضوء طهارة للظاهر ناسب ذكر طهارة الباطن بالتوحيد والتوبة، يعني لما توضعت وغسلت أعضاءك الظاهرة بقي أن تغسل قلبك الباطن فتغسله بمثل هذا الدعاء أو الذكر، وهما أعظم المطهرات، فإذا اجتمع له الطهوران أو الطهوران طهور الظاهر بالوضوء وطهور الباطن بالتوحيد والتوبة صلح للدخول على الله والوقوف بين يديه ومناجاته، ولا بأس أن ينشف المتوضئ أعضاءه من ماء الوضوء بمسحه بخرقة ونحوها، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له خرقة يتنشف بها. ثم اعلم أيها المسلم أنه يجب إسباغ الوضوء، مقصود بالإسباغ الإتمام والإكمال، وهو إتمامه باستكمال الأعضاء وتعميم كل عضو بالماء ولا يترك منه شيئا لم يصبه الماء، يعني الاستكمال هنا يحمل على أمرين، استكمال جميع الأعضاء واستكمال كل عضو بأن يصل الماء إلى جميع العضو. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ترك موضع ظفر على قدمه فقال له ارجع فأحسن وضوءك، هذا الحديث في صحيح مسلم. وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي وفي بعض قدمه لمعة قدر الدرهم، مكان لم يمسه الماء قدر الدرهم، لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة لأنه ما أصبغ الوضوء ولم يأتي بأركان الوضوء تامة. وقال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، العقب اللي هو خلف القدم من أسفل ليس هو الكعب، تسمية الكعب خطأ، الكعبين اللي هما العظمين اللي على اليمين وعلى اليسار، أما العقب اللي هو المنطقة التي خلف القدم من أسفل. وذلك لأنه قد يحصل التساهل في تعاهدهما فلا يصل إليهما الماء، أو تبقى فيهما بقية لا يعمها الماء فيعذبان بالنار بسبب ذلك. وهذا قد ورد سبب الحديث أصلا، أنهم كانوا يتوضعون وتوضعوا ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن عقابهم لم تصلها الماء، فقال لهم ويل للعقاب من النار. دل ذلك على أن الماء المكان الذي يجب غسله في الوضوء إذا لم تصله الماء يعذب المكان بالنار. فإذا ترك هذا المكان يدل على أنه كبير من كبائر الذنوب إذا كان الشخص متعمدا لذلك. فإذا كان هذا من أخل بجزء بسيط من الوضوء عند وضوئه، فما بالك بمن لا يتوضأ ولا يصلي؟ صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ثم يمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء، يعني حتى يكمله كما أمره الله عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ثم يمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. هنا بين كيفية إسباغ الوضوء. ثم أعلم أيها المسلم أنه ليس معنى إسباغ الوضوء كثرة صب الماء، بل معناه تعميم العضو بجريان الماء عليه كله، يعني لا تترك شيئا من العضو دون أن يصله الماء. وأما كثرة صب الماء فهذا إسراف منهي عنه، بل قد يكثر صب الماء ولا يتطهر الطهارة الواجبة. وإذا حصل إسباغ الوضوء مع تقليل الماء فهذا هو المشروع. ولكن إذا ما تمكن الشخص من الإسباغ إلا أن يكثر شيئا من الماء فما في بأس، لكن إياكم والوسوسة. كثير من الناس موسوسين جدا بحيث أنه يهدر الكثير من الماء كي يتوضأ. فقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد. تصور المد هو الحفنة بس، ويغتسل بالصاع اللي هو 4 أمداد إلى 5 أمداد. ها اليوم تحكي للناس يقول لك يا شيخ مستحيل، والله ما أدري كيف هذا. على كل لا بد من إيصال الماء لجميع أجزاء الجسد، هذا هو المهم، وبالقدر الذي يعني بأقل قدر من الماء. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء، فقد مر صلى الله عليه وسلم بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ فقال: نعم، وإن كنت على نهر جال. وهو أحمد بن ماجه وله شواهد. والسرف ضد القصد، يعني عكسه، القصد يعني الاقتصاد في إسراف الماء، والحديث ضعيف. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكون في أمته من يتعدى في الطهور، وقال: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. هو ضعيف أيضا هذا الحديث، لا يصح. والسرف في صب الماء مع أنه يضيع الماء من غير فائدة يوقع في مفاسد أخرى، منها أنه قد يعتمد على كثرة الماء فلا يتعاهد وصول الماء إلى أعضائه، فربما تبقى بقية لم يصلها الماء ولا يدري عنها فيبقى وضوءه ناقصا فيصلي بغير طهر. ومنها الخوف عليه من الغلو في العبادة، فإن الوضوء عبادة، والعبادة إذا دخلها الغلو فسدت لأنها تخرج عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه قد يحدث له الوسواس في الطهارة بسبب الإسراف في صب الماء، والخير كله في الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، فعليك أيها المسلم بالحرص على أن يكون وضوءك وجميع عبادتك على عباداتك على الوجه المشروع من غير إفراط ولا تفريط، يعني إفراط مجاوزة الحد المبالغة، والتفريط التقصير وعدم الإتيان بالواجب. فكلا طرفي قصد الأمور ذميم، يعني مذموم أن تتجاوز الحد وتغلو، ومذموم كذلك أن تقصر وتقلل، ورغبة الشيطان دائما في عبادتك إما هذه أو هذه. فكما قال موسى بن أبي عائشة رضي الله عنه قال: ما من أمر أمر الله عز وجل به إلا وكان للشيطان فيه نزغتان، واحدة إلى إفراط والثانية إلى تفريط، ولا يبالي بأيتهما ظفر. هو فائز، فائز منك إما في حال الغلو أو في حال التقصير. وهذا الحاصل اليوم عندنا من منهج الحددية ومنهج المميعة، هو هذا. فإذا أراد الرجل السلام له في دينه يلزم ما عليه الكبار، ما عقدوا عليه الولاء والبراء في المسائل عقدنا عليه الولاء والبراء، وما تركوا عقد الولاء والبراء عليه تركنا عقد الولاء والبراء عليه، وبذلك نسلم من طريق الحددي ومن طريق المميع. نعم ايش هي اخليها نكملها ان شاء الله في السنه في موطن اخر، هي هذه استطرادا يعني مش موضوع الدرس. طيب، قال: والمتساهل في العبادة ينتقصها والغالي فيها يزيد عليها ما ليس منها، ينتقصها يعني يجعلها ناقصة، والغالي فيها يزيد عليها ما ليس منها، والمستن فيها بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يوفيها حقها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. آمين. باب في بيان صفة الوضوء. بعد أن عرفت شرائط الوضوء، الشرائط يعني الشروط، هي بنفس المعنى، تجمع على شروط وتجمع على شرائط وفرائض وسنن على ما سبق بيانه، كأنك تطلعت إلى بيان صفة الوضوء، يعني كأنك بعد ما عرفت هذه الأمور رغبت في معرفة صفة الوضوء كاملة تامة. كيف هي؟ كأنك تطلعت إلى بيان صفة الوضوء التي تطبق فيها تلك الأحكام، وهي صفة الوضوء الكامل المشتمل على الفروض والسنن، مستوحاة من نصوص الشرع، يعني مأخوذة من نصوص الشرع لتعمل على تطبيقها إن شاء الله. صفة الوضوء أن ينوي الوضوء بما يشرع له الوضوء من صلاة ونحوها، يعني ينوي الوضوء للشيء الذي يريد أن يفعله، ينوي الوضوء كي يصلي، ينوي الوضوء كي يطوف حول البيت إلى آخره. أول شيء النية، نية الوضوء، ليس شرط أن تقيد بأي شيء آخر، أن تنوي الوضوء وتتوضأ يحصل منك الوضوء. وهذا لحديث إنما الأعمال بالنيات، فلا يصح عمل تعبدي إلا أن تكون معه نية. ثم يقول بسم الله، ذكرنا أنه لا يوجد دليل صحيح يدل على شرعية البسملة في هذا الموطن. ثم يغسل كفيه 3 مرات، هذا جاء في حديث عثمان بن عفان، وأكمل الأحاديث التي وردت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث عثمان بن عفان في الصحيحين، حديث عثمان بن عفان في الصحيحين. هذا الجهاز جعلني. ثم يتمضمض 3 مرات ويستنشق 3 مرات وينثر الماء من أنفه بيساره، يعني يخرج الماء من أنفه بيساره، لأن اليسار هي التي تستعمل للنظافة مما فيه قذارات. المضمضة والاستنشاق تكون بغرفة واحدة، وتكون لكل واحدة غرفة، للمضمضة غرفة والاستنشاق للمضمضة غرفة والاستنشاق غرفة، يجوز هذا ويجوز هذا، وإن كان أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها بغرفة واحدة، يأخذ جزءا من الماء للفم والجزء الآخر للأنف من خلال غرفة واحدة. البعض يستعصب هذه الصورة وما يجيدها، فلا بأس أن يأخذ لكل واحدة غرفة كما صحت به السنة أيضا في أحاديث أخرى. ويغسل وجهه 3 مرات، إذن يبدأ بكفي ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر 3 مرات ثم يغسل وجهه 3 مرات. وحد الوجه طولا، يعني إلى العلامات التي يبدأ الوجه عندها وينتهي عندها، حده يعني طرفه الذي يبدأ منه وينتهي إليه، من حيث الطول يعني بشكل مستقيم، من منابت شعر الرأس، أول ما يبدأ الشعر للرأس، من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن، هذا منبت الشعر من هنا أوله أعلى الجبهة إلى الذقن اللي هو هنا عند هذه، بعض الناس يكون في عنده نقطة هنا، هي هذه، أي نعم الذقن. ولا هذه بالنسبة لي الوجه، حد الوجه من الطول. واللحيين أو اللحيان عظمان في أسفل الوجه اللي هو هنا، هذا العظم وهذا العظم، أسفل الوجه هي المنطقة التي ينبت عليها شعر اللحية. همك الله. اللحيان عظمان في أسفل الوجه، أحدهما من جهة اليمين اللي هي هذه، والثاني من جهة اليسار اللي هي هذه الجهة. والذقن مجمعهما، يعني هو الذي يجمعهما، الذقن يجتمعان عنده، فاللحيين مع الذقن هي المنطقة التي ينبت عليها شعر اللحية. وشعر اللحية من الوجه فيجب غسله ولو طال، يعني لو طال الشعر أكثر يغسل منطقة الشعر كاملة التي على الواجهة. فإن كانت اللحية خفيفة الشعر وجب غسل باطنها وظاهرها، لأن الشعر الخفيف يبقى البشرة التي تحته هي المطلوب غسلها فيغسل الباطن، أما إذا كان الشعر كثيفا فيكتفي بغسل ظاهر اللحية. وجب غسل باطنها وظاهرها، وإن كانت كثيفة أي ساترة للجلد وجب غسل ظاهرها، ويستحب تخليل باطنها كما تقدم، وقدمنا أن التخليل لا يصح فيه شيء. وحد الوجه عرضا، يعني من ناحية العرض من الأذن إلى الأذن، من الأذن إلى الأذن، والأذنان من الرأس فيمسحان معه كما تقدم، وهذا مبني على حديث الأذنان من الرأس، وذكرنا أن الصحيح أنه ضعيف. ثم يغسل يديه مع المرفقين 3 مرات، يغسل يديه مع المرفقين، يبدأ باليمنى يغسلها من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، وثم اليسرى يغسلها من رؤوس الأصابع إلى المرفق 3 مرات، وهذا كله ورد مفصلا، غسل الوجه وغسل اليدين في حديث عثمان رضي الله عنه. وحد اليد هنا من رؤوس الأصابع مع الأظافر إلى أول العضد، العضد اللي هو عضلة اليد، المكان اللي دائما يظهرون البطولة منه، هذه عضلة اليد، هذا هو العضد. فإذا أراد أن يغسل، يغسل اليدين حتى يشرع في العضد، يعني يبدأ بالمنطقة تلك العلوية التي فيها العضلة. ولا بد أن يزيل ما علق باليدين قبل الغسل، من عجين وطين وصبغ كثيف على الأظافر حتى يتبلغ بماء الوضوء، يعني حتى يصل الماء إلى جميع أجزاء اليد، فيجب أن يزيل أي عازل يكون موجودا على اليد. ثم يمسح كل رأسه وأذنيه مرة واحدة بماء جديد غير البلل الباقي من غسل يديه، يعني يأخذ ماء جديدا ويمسح رأسه. المسحة الأولى من الأمام إلى الخلف هذه واجبة، والمسحة الثانية اللي هي الرد من الخلف إلى الأمام هذه مستحبة. وصفة مسح الرأس أن يضع يديه مبللتين بالماء على مقدم رأسه ويمرهما إلى قفاه بهذه الصورة، تضع يديك هكذا ثم تمر بهما إلى الخلف بهذه الطريقة، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، فيبدأ هكذا ويذهب بيديه إلى الخلف ثم يردهما بهذه الطريقة. ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل أصبعيه السبابتين في خرقي أذنيه ويمسح ظاهرهما بإبهاميه بهذه الصورة، تضع أصبعيك هذين هكذا في الداخل وهذين من الخلف، ثم تبدأ من الأسفل هكذا وتصعد إلى الأعلى ثم ترجع هكذا وينتهي الأمر. ثم يغسل رجليه 3 مرات مع الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، يعني العظمان الناتئان يعني العظمان البارزان، الكعبان العظمان البارزان أسفل الساق. ومن كان مقطوع اليد أو الرجل فإنه يغسل ما بقي من الذراع أو الرجل، إذا بقي شيء من عضو الوضوء، إذا بقي شيء من عضو الوضوء يغسل، وإذا لم يبقى شيء سقط ذاك العضو انتهى لا يغسل منه شيء. يعني إذا قطعت الرجل من الساق مثلا أو من الركبة هنا لا يغسل شيء، أما إذا قطعت الأصابع فقط فيغسل ما بقي من القدم. فإنه يغسل ما بقي من الذراع أو الرجل، فإن قطع من مفصل المرفق غسل رأس العضد، وإن قطع من الكعب غسل طرف الساق، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وكما ذكرنا لكم هو الصواب إن شاء الله، إذا بقي طرف مما أوجب الله علينا غسله يغسله، وإذا لم يبقى شيء فلا يجب عليه شيء لأنه ليس من الموضع الذي أمرنا بغسله، ولا ينطبق عليه أنه رجل ولا أنه يد عندئذ من أعضاء الوضوء يعني. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتقوا فأتوا منه ما استطعتم، هذا الدليل الذي يدل على هذا الأمر. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران قال صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا الحديث يدلنا في الصلاة خصيصا على أن الصلاة يسقط منها ما لا تقدر عليه، وما تقدر عليه لا يسقط منه أي جزئية من الجزئيات وأي ركن من الأركان. فإذا غسل بقية المفروض فقد أتى بما استطاع، ثم بعد الفراغ من الوضوء على الصفة التي ذكرنا يرفع بصره إلى السماء ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية في هذه الحال، ما أدري ورفع البصر هذا إلى السماء لا أعرف له دليلا حقيقة، أما الدعاء نفسه ففي صحيح مسلم ورد أنه كان يدعو ويقول أشهد أن لا إله إلا، ومن الأدعية في هذه الحال ومن ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلى هنا الحديث في صحيح مسلم، وجاء في الحديث أنه من دعا بهذا الدعاء بعد الوضوء فتحت له أبواب الجنة 8. أما الزيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فهذه عند الترمذي خاصة، ومن تتبع طرق هذا الحديث وجد أنها شاذة وليست في الصحيح. وفي حديث آخر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصحيح في هذا الحديث أنه موقوف على الصحابي، لكن قال الحافظ ابن حجر بأنه لا يقال من قبل الرأي، فهو الظاهر أنه مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قال بأنه لا يقال من قبل الرأي فله أن يأخذ بهذا الحديث ويعتبره مرفوعا، ومن رأى أنه ربما يقال من قبل الرأي والاجتهاد فيكون اجتهادا من الصحابي. والمناسبة في الإتيان بهذا الذكر والدعاء بعد الوضوء أنه لما كان الوضوء طهارة، لما كان الوضوء طهارة للظاهر ناسب ذكر طهارة الباطن بالتوحيد والتوبة. يعني لما توضعت وغسلت أعضاءك الظاهرة بقي أن تغسل قلبك الباطن فتغسله بمثل هذا الدعاء أو الذكر، وهما أعظم المطهرات. فإذا اجتمع له الطهوران أو الطهوران، طهور الظاهر بالوضوء وطهور الباطن بالتوحيد والتوبة، صلح للدخول على الله والوقوف بين يديه ومناجاته. ولا بأس أن ينشف المتوضئ أعضاءه من ماء الوضوء بمسحه بخرقة ونحوها، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له خرقة يتنشف بها. ثم اعلم أيها المسلم أنه يجب إسباغ الوضوء، مقصود بالإسباغ الإتمام والإكمال، وهو إتمامه باستكمال الأعضاء وتعميم كل عضو بالماء ولا يترك منه شيئا لم يصبه الماء. يعني الاستكمال هنا يحمل على أمرين: استكمال جميع الأعضاء واستكمال كل عضو بأن يصل الماء إلى جميع العضو. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ترك موضع ظفر على قدمه فقال له ارجع فأحسن وضوءك، هذا الحديث في صحيح مسلم. وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي وفي بعض قدمه لمعة قدر الدرهم، مكان لم يمسه الماء قدر الدرهم، لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة لأنه ما أصبغ الوضوء ولم يأتي بأركان الوضوء تامة. وقال صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار. العقب اللي هو خلف القدم من أسفل، ليس هو الكعب، تسمية الكعب خطأ، الكعبين اللي هما العظمين اللي على اليمين وعلى اليسار، أما العقب اللي هو المنطقة التي خلف القدم من أسفل. وذلك لأنه قد يحصل التساهل في تعاهدهما فلا يصل إليهما الماء، أو تبقى فيهما بقية لا يعمها الماء فيعذبان بالنار بسبب ذلك. وهذا قد ورد سبب الحديث أصلا، أنهم كانوا يتوضعون وتوضعوا ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن أعقابهم لم تصلها الماء فقال لهم ويل للعقاب من النار. دل ذلك على أن الماء المكان الذي يجب غسله في الوضوء إذا لم تصله الماء يعذب المكان بالنار. فإذا ترك هذا المكان يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب إذا كان الشخص متعمدا لذلك. فإذا كان هذا من أخل بجزء بسيط من الوضوء عند وضوئه، فما بالك بمن لا يتوضأ ولا يصلي؟ صلى الله عليه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ثم يمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء، يعني حتى يكمله كما أمره الله عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ثم يمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. هنا بين كيفية إسباغ الوضوء. ثم أعلم أيها المسلم أنه ليس معنى إسباغ الوضوء كثرة صب الماء، بل معناه تعميم العضو بجريان الماء عليه كله، يعني لا تترك شيئا من العضو دون أن يصله الماء. وأما كثرة صب الماء فهذا إسراف منهي عنه، بل قد يكثر صب الماء ولا يتطهر الطهارة الواجبة، وإذا حصل إصباغ الوضوء مع تقليل الماء فهذا هو المشروع. ولكن إذا ما تمكن الشخص من الإصباغ إلا أن يكثر شيئا من الماء فما في بأس. لكن إياكم والوسوسة، كثير من الناس موسوسين جدا بحيث أنه يهدر الكثير من الماء كي يتوضأ. فقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد. تصور المد هو الحفنة بس، ويغتسل بالصاع اللي هو 4 أمداد إلى 5 أمداد. ها اليوم تحكي للناس يقول لك يا شيخ مستحيل، والله ما أدري كيف هذا. على كل لا بد من إيصال الماء لجميع أجزاء الجسد، هذا هو المهم، وبالقدر الذي يعني بأقل قدر من الماء. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء، فقد مر صلى الله عليه وسلم بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف؟ فقال أفي الوضوء إسراف؟ فقال نعم وإن كنت على نهر جال. وهو أحمد بن ماجه وله شواهد. والسرف ضد القصد، يعني عكسه، القصد يعني الاقتصاد في إسراف الماء، الحديث ضعيف. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكون في أمته من يتعدى في الطهور، وقال إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. هو ضعيف أيضا هذا الحديث، لا يصح. والصرف في صب الماء مع أنه يضيع الماء من غير فائدة يوقع في مفاسد أخرى، منها أنه قد يعتمد على كثرة الماء فلا يتعاهد وصول الماء إلى أعضائه، فربما تبقى بقية لم يصلها الماء ولا يدري عنها فيبقى وضوءه ناقصا فيصلي بغير طهر. ومنها الخوف عليه من الغلو في العبادة، فإن الوضوء عبادة، والعبادة إذا دخلها الغلو فسدت، فسدت لأنها تخرج عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه قد يحدث له الوسواس في الطهارة بسبب الإسراف في صب الماء، والخير كله في الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. فعليك أيها المسلم بالحرص على أن يكون وضوءك وجميع عبادتك على عباداتك على الوجه المشروع من غير إفراط ولا تفريط، يعني إفراط مجاوزة الحد المبالغة، والتفريط التقصير وعدم الإتيان بالواجب. فكلا طرفي قصد الأمور ذميم، يعني مذموم أن تتجاوز الحد وتغلو، ومذموم كذلك أن تقصر وتقلل، ورغبة الشيطان دائما في عبادتك إما هذه أو هذه. فكما قال موسى بن أبي عائشة رضي الله عنه قال ما من أمر أمر الله عز وجل به إلا وكان للشيطان فيه نزغتان، واحدة إلى إفراط والثانية إلى تفريط، ولا يبالي بأيتهما ظفر. هو فائز، فائز منك إما في حال الغلو أو في حال التقصير. وهذا الحاصل اليوم عندنا من منهج الحدادية ومنهج المميعة، هو هذا. فإذا أراد الرجل السلام له في دينه يلزم ما عليه الكبار، ما عقدوا عليه الولاء والبراء في المسائل عقدنا عليه الولاء والبراء، وما تركوا عقد الولاء والبراء عليه تركنا عقد الولاء والبراء عليه، وبذلك نسلم من طريق الحدادية ومن طريق المميعة. نعم ايش هي اخليها بنكملها ان شاء الله في السنه في موطن اخر، هي هذه استطرادا يعني مش موضوع الدرس. طيب قال والمتساهل في العباده ينتقصها، والغالي فيها يزيد عليها ما ليس منها، ينتقصها يعني يجعلها ناقصه، والغالي فيها يزيد عليها ما ليس منها، والمستن فيها بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يوفيها حقها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. آمين.